الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من الطعام. الصبرة هي الكومة، والشيء المجموع بعضه إلى بعض يسمى صبرة. فأدخل صلى الله عليه وسلم يده فيها لتفقدها، فنالت أصابعه بللا في أسفلها، رطوبة، بلل يعني رطوبة في أسفل الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أصابه المطر. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. فهذا الحديث فيه الاحتساب على أهل الأسواق، وأن ولي الأمر أو نائبه يحتسب على أهل الأسواق، بمعنى أنه يتفقد السلع المعروضة للبيع، لئلا يكون فيها عيوب مخفاة، فتمر المشترين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في هذه الصبرة، فهذا يدل على هذه المسألة العظيمة، وأن ولي الأمر أو من يريده يقوم بتفقد الأسواق ويمنع الغش حتى لا يتضرر المشترون، لأن الغش والخديعة والمكر أمور محرمة تمر بالناس وتسبب العقوبة. فإن الله أهلك أمة من الأمم وهم قوم شعيب بسبب بخس المكاييل والموازين. ألا تبخس الناس أشياءهم؟ يجب أن يكون البيع والشراء على النصيحة، على الصدق، عدم الخديعة. وإن كان أكثر الناس اليوم يعتبرون الخديعة والمكر من باب الحذق والمعرفة، وأن الذي لا يخدع ولا يغش إنه لا يعرف البيع والشراء، فلا يخلق للأسواق، أنه مغفل إلى آخر ما يقولون، وعنده من الحرق وأن الذكاء وأن الذي يخلق للأسواق هو الخداع الماكر الكذاب الذي يستطيع أن يخدع الناس، وهذا من قلب الحقائق، وهذا يوجب الغضب من الله عز وجل والعقوبة، يوجب حبس المطر. فإن نقص المكاييل والموازين يوجب غضب الله سبحانه وتعالى، وما نقص قوم المكيال والميزان يذكر بشدة المؤونة ودور السلطان. في مسألة الثانية هذه دليل على إنكار المنكر، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنكر صرح بإنكاره وقال ما هذا يا صاحب الطعام، وسمعه الناس حتى يكون رادعا له ولغيره، فينكر عليه علانية حتى يرتجع هو وغيره ما هذا يا صاحب الطعام. المسألة الثالثة فيه دليل على أن من عيب عيبا في السلعة وجب عليه الإخبار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، فمن علم في السلعة عيبا خفيا فلا يجوز له السكوت عليه، فلا بد أن يقول فيها عيب كذا وكذا حتى يكون المشتري على بصيره، فلا يجوز كتم العيوب وإظهار السلعة بمظهر السليم، لا يجوز. وهذا أمر تساهل فيه الناس اليوم، يعرفون أن في السلعة عيبا أو عيوبا ويجحدونها ويكتمونها وربما يزوقونها ويدلسونها ويزوقون السلعة حتى كأنها جديدة أو كأنها طرية، بل يتعمدون أن يجعلوا ردي الطعام في الأسفل أو ردي الخضار في الأسفل أو ردي التمر في الأسفل أسفل الصندوق أو أواني التمر أو أواني الطعام، يجعلون الردي في أسفلها أو في أسفل الصناديق ويجعلون الجيد في أعلاها حتى يظن المشتري أن كل هذا الطعام وهذا المحتوى في هذا الظرف أنه كله سواء، فينخدع بذلك، فإخفاء العيوب وإخفاء الشيء الفاسد من الطعام يجعله في أسفل الأوالي أو في أسفل الصناديق أو في أسفل الأكياس، هذا من غش المسلمين الخديع. المسألة الخامسة الحديث دليل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من من فعل، وكل ذنب تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من من فعله فهو كبيرة، هذا من ضوابط الكبائر أن يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل شيء ومن صاحبه، يعني يقول ليس مني أو ليس منا، هذا يدل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب، هذا الذي يتساهل فيه الناس ويعتبرون أن الغش من الحذق ومن المهارة في البيع والشراء، الرسول اعتبره كبيرة من كبائر الذنوب وتبرأ ممن فعله، الأمر عظيم وخطير جدا. وهل خدعت العملاء وأخذت مالهم بغير حق ولم يعلموا، لكن هل تخفى على الله سبحانه وتعالى؟ هل يكون في هذا المال الذي أخذته بركة؟ هل تأمن العقوبة وأن يمحق الله مالك وتصبح فقيرا؟ على المسلم أن يخاف الله عز وجل. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس مني، فالأحسن أن يترك ولا يكفر، لأن هذا من نصوص الوعيد، فيترك على كما جاء في لفظه ولا يكفر، وليس معناه أنه يكفر، ليس معناه أنه يكفر، هذا في الإجماع أنه ما يكفر، الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر صاحبها بنصوص أخرى، فليس معنى ليس مني مكافئ، لكن معناه عليه وعيد شديد. هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا تمثل، لأنها إذا فسرت ضاعت أهميتها. الذي يقول ليس مني يعني ليس على طريقتي أو ليس على سنتي، هذا تأويل. فتفرق كما جاءت ولا تفسر، مع الاعتقاد بأن الغش ليس يخرج من الملة، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب وأكل من المال بالباطل، وكفى هذا. نعم. من حبس العنب حين القطار يعني حين اخذه من الشجر ونضجه تركه على الشجر ينقرض ليبيعه على من يتخذه خمرا، فقد تطحن النار على بصيره. تطحن النار اي ادخل نفسه فيها على بصيره، يعني على علم وتعمق. فهذا الحديث اصل وقاعده عظيمه في انه لا تجوز الإعانة على المعصية، لا تجوز الإعانة على المعصية. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن الإعانة على المعصية بيع العنب لمن يعلم أو يغلب على ظنه أنه يصنع منه الخمر، لأن الخمر تصنع من العنب، هذا هو الغالب، وتصنع من التمر، وتصنع من الشعير ومن الأطعمة، تصنع من أشياء كثيرة، لكن من أهمها العنب. فالذي يحدث العنب حتى يأتي من يشتريه ليصنع منه الخمر وهو يعلم ذلك أو يغلب على ظنه، هذا حرام، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، والثمن الذي يتقاضاه محرم. وهذا يعم كل ما أعان على معصية، مثل الذي أجل محله لمن يتخذه دارا للربا، يأجل محله للبنوك الربوية، يأجل محله لبيع الآلات المحرمة كآلات الموسيقى والمعازف وآلات الطرب، أو يأجر محله لمن يبيع الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع القاذف أو يبيع سائر المحرمات، كل هذا حرام لا يجوز. حتى ولو كان الذي يقوم بهذه الأعمال من الكفار لا يجوز، لكن الذي يبيع السلاح على الكفار ليقاتلوا به المسلمين، أو يبيع السلاح على قطاع الطرق أو على البغاة الذين يخرجون على إمام المسلمين، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. ومن باب أولى من يبيع المحرمات، فالذي يبيع المسكرات والمخدرات والمهكرات أو يبيع الليثة أو الخمر أو الخنزير، فإذا كان الذي يبيع على من يعمل هذه الأشياء عاصيا، فكيف بالذي يبيع الأشياء ويتولى هذا لنفسه؟ الأمر أشد. فهذا الحديث قاعدة عظيمة في منع التعاون على الإثم والعدوان، ومنع بيع السلع لمن يتخذها للمعصية، وتأجير المحلات لمن يتخذها للمعاصي، يتخذها دور بغى، يتخذها دور بغى، يتخذها محلات للعب القمار والميسر. فلا يجوز تأجير المحلات لتستعمل فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، كذلك لا تؤجر المحل لمن تعلم انه لا يصلي. لا يجوز ان تؤجر المحل لمن لا يصلي مع المسلمين. ان كان لا يصلي اصلا فهذا كافر. وان كان يصلي في البيت ولا يحضر الجماعه فهذا عاصي. الا يجوز ان تؤجر له محل وهو لا يصلي؟ وهذا كفر في الناس اليوم انه لا يبالي. يأجرون ما هب وجب. ولو آل الجيران ولو ضايق الجيران ولو تمرد على الله ورسوله وأبى أن يصلي ولو جاء بآلات له ونصبها على سطحه وآل الجيران لا يبالون بهذا في مقابل الدراهم الفاسدة التي يأخذونها. الأمر خطير جدا. فهذا الحديث أصل من أصول منع التعاون على الإثم والعدوان، وما أكثر وقوع ذلك اليوم بسبب حب المادة حب الدنيا وعدم المبالاة. ولا يدري هؤلاء أن ما يأخذونه من هذا المال حرام من جوع البركة ولا خير فيه. وجه من الوجوه الواجب على المسلمين أن يحذروا هذا الأمر. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالظلام. الخراج يعني النمى، ما يخرج من العين من نمى. بالظمان يعني يكون بسبب الظمان لمن يضمن. الخراج يستحقه من يضمن هذه العين لو تلفت. فمن يضمن هذه العين لو تلفت فإنه يستحق نتاجها وما يحصل منها للغلة في مقابل غمامه لو تلف. فهو قاعدة عظيمة في المعاملات. الخراج يعني الغلة تستحق بسبب ضمان الأصل لو تلف. فكل من عليه ضمان الأصل لو تلف فإنه يستحق نماءها وغلتها. هذا في مقابل هذا. فمثل قولهم الغنم بالغرم نفس الشيء. الغنم بالغرم فمن يغرم لو تلفت الأشياء فإنه يستحق غنمها ونماتها. وهذا له أمثلة كثيرة، منها النبيع في وقت الخيار، خيار المجلس أو خيار الشارع. الملك في مدة الخيار لمن؟ للمشتري. لكن له الخيار إن شاء رد، لكن لو نما في هذه المدة نماء من العين كالتمر من الشجرة أو الولد من الدابة أو الآجار من المحل في مدة الخيار ثم ردها على صاحبها فإن نماءها يكون للمشتري، لأنها لو تلفت في هذه المدة صار ضمانها عليه. وكذلك لو اشترى سلعة واستعملها ثم تبين أن فيها عيبا، تبين أن فيها عيبا لا يعلمه عند العرض، فله أن يردها. وإن كان استعملها واستغلها فله أن يردها، ويكون ما استغله منها وما أخذه منها في مقابل ومالها لو تلفت عنده. فسبب الحديث هو هذا، أن رجلا اشترى عبدا واستخدمه وبعد مدة علم فيه عيبا مكتوما عنه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم بالعيب. فقال الرجل: إن المشتري أو الخصم قد استعمل هذا العبد مدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القراض بالضمان. هذا هو سبب الحديث، وهو قاعدة عظيمة أن كل من يجب عليه الضمان لو تلفت السلعة فإنه يستحق خراجها، يعني ما يخرج منها من نماء وغلا. وهذا في الخراج المنفصل كالولد والثمر والثمر والآجار، أما النماء المتصل هذا في النماء المنفصل، أما النماء المتصل كالسمن تعلم الصنعة فهذا يتبع العين لكل ما أدت عليه، لأنه متصل فهو جزء من العين، فإذا ردها رد معها نماءها المتصل. فهذه قاعدة عليها أكثر أهل العلم، وهي قاعدة نافعة وعظيمة وحاسمة للنجاع من الخصوم. نعم. هذا الحديث عن عروه البارحي رضي الله عنه يثنى الى ذلك في الموضع في اليمن، ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا، والدينار مثقال من الذهب، الدينار نقد ذهبي مقداره مثقال، ليشتري به اضحيه او شاتا. هذا فيه التوكيل، فيه جواز التوكيل في الاسلام، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل في الشراء، ففيه جواز التوكيل في الشريعه الاسلاميه. وفي القران ايضا فابعثوا احدكم بوريقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق. هذا توكيل في الشراء، اي في ذلك كل وكان جائزا بالكتاب والسنة والإجماع، أن تفوض إلى شخص أن يشتري لك أو يبيع لك أو يؤجر محلاتك، وكان جائزة وفيها تعاون على المصالح، لأن ما كل الناس يقدرون على مباشرة الأعمال فيوكلون من يقوم عنهم بذلك. امتثال السنة والعقل كلها تدل على جواز التوكيل. يشتري به أضحية، أضحية معروفة هي القربان الذي يذبح في عيد النحر وأيام التشريق، هذه الأضحية وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى وفيها فضل عظيم، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته عنه وعن أهل بيته، وضحى عن من لم يضح من المسلمين. فالرقية مشروعة في الإسلام سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى وجوبها، ولكن الذي عليه الجمهور أنها سنة مؤكدة، حتى قال شيخ الإسلام لو استدان وإنسان ما عنده شيء لو استدان وضحى لكان هذا طيبا، لأنه إحياء شعيرة وإحياء سنة، هذا مما يؤكد مشروعية الأضحية لأنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من العبادات المالية. قال تعالى صل لربك وانحر، إن صلاتي ونسكي ومحياي قرن الوسك مع الصلاة، ما يدل على فضل التقرب الى الله بذبح الاضاحي والهدي وذبح الأضاحي والهدي والعقيقة و القربات إلى الله سبحانه وتعالى. يشتري له أضحية أو يشتري له شاة تكون أضحية يعني. فذهب عروة رضي الله عنه واشترى بالدينار شاتين، الرسول فوضه في شاة فاشترى شاتين فصرف هو، ثم باع شاة بدينار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بارك الله لك في صفقة يمين، فكان لو اشترى ترابا بعد ذلك لربح به، وذلك لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث كما ذكرنا فيه أولا جواز التوكيل في البيع والشراء ونحوه من العقود، ثانيا في الحديث دليل على جواز تصرف الفضولي، جواز تصرف الفضولي أي تصرف الشخص الذي لم يوكل، لو باع لك شيء اشترى لك شيء وانت ما وكلته فهذا راجع إليه، إن أقررته صار الملك له ويكون هو نائبا عنك، وإن لم تقره لزمه هو، إن لم تقره لزمه هو، البيع والشراء يكون له هو. هذا الحديث فيه جواز على جواز تصرف الفضول بالإجازة إذا أجازه من اشتري له أو بيع له بدون إذنه، وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء بتصرف الفضولي. هذا الحديث دليل على جوازها إذا أقرها الموكل أو أقرها من تعومل له ببيع أو شراء بدون إذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عروة على ذلك وهو لم يوكله إلا ما وكله من شراء مكسر شاة واحدة، فهو تصرف رأى المصلحة اشترى شاتين بالدرهم، وإذا كان الأصل أنه يشتري شاة بنص الدينار ويرد النصف الباقي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، لكنه تصرف بما رأى أنه مصلحة وباع اشترى وباع، فلما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعاه صح هذا التصرف، فهذا راجع إلى المتصرف له، فإن أجاز صح التعامل وإن لم يجد فإنه يرجع العقد إلى المباشر، يكون ما اشتراه له وما باعه له هو المباشر. هذه مسألة تصرف الفضول وفيها خلاف بين العلماء كثير، لكن الصحيح هو هذا أنها تصح بالإجازة. وفي الحديث دليل على بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من صنع إليك معروفا فإنك تكافئه ولو بالدعاء، من صنع إليك معروفا فإنك تكافئه ولو بالدعاء، ولقال قوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئه، فإن لم تجدوا لا تكافئون فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. وفي حديث آخر من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فالحاصل أن أقل الأحوال أنك تدعو لمن صنع إليك معروفا في مقابل إحسانه.
نعم.
هذا الحديث فيه ست مسائل منهي عنها، ست مسائل منهي عنها، منها ما العلة فيه الغرض والجهالة، ومنها ما العلة فيه عدم الملك، فإن قوله صلى الله فإن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الأنعام من الحمل هذا للغرض والجهالة، لأنه ما يدرأ شل بطن الدابة، ولا يجوز ويشترط في المبيع أن يكون معلوما، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، إن كان مجهولا لن يصح البيع، ما في ذلك من الغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل. والإسلام جاء بالصدق، جاء بالصراحة وعدم المغامرات والمخاطرات والغرر، هذا ممنوع في الإسلام، هذه قاعدة، أن الغرر والجهالة هذا ممنوع في الإسلام، لا يجوز التعامل بما فيه غرر أو ما فيه جهالة حتى يكون المبيع معلوما أو يكون الثمن معلوما، حتى لا يقع غرر على أحد الطرفين. وكذلك لها عن بيع ما في الضروع من اللبن، الضروع من اللبن، لأنه لا يدرى هل في الضروع شيء ولا ما في شيء، ولا فيه قليل ولا كثير، ولا لبن صحيح ولا فاسد، لا يدرى عن حقيقة ما في الضروع، فهو مجهول، فلا يجوز بيع اللبن في الضروع. وهذان النوعان من الجهالة، بيع الحمل في البطن وبيع اللبن في الضرع. لكن لو بيعت الدابة وفيها حمل جاز البيع، لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال، فيكون الحمل تابعا للحيوان يصح البيع. وكذلك لو باع دابة فيها لبن، في ضرعها لبن، صح البيع، لأن اللبن يدخل تبع الأصل ويجوز تبعية ولا يجوز استقلالا. ونهى عن بيع الآبق، الآبق هو العبد الشارب عن سيده، الشارب عن سيده، هذا الآبق. والعلة في ذلك عدم القدرة على تسليمه، ولذلك من شروط صحة البيع القدرة على التسليم. فلو باع جملا شاردا، او باع عبدا آبقا، او باع طائرا في الجو يطير في الجو، هو ملكه لكنه يطير. الان عندك حمام تطير الان في الجو، لا يمكن حتى تمسكها، عندك ما تدري تجي ولا ما تجي، العبد ما تدري يمسك ولا ما يمسك، الجمل لا تدري. فلا يشترط كل مبيع ان يكون مقدورا على تسليمه للمشتري. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم قبل ان تكفر. واحد من المجاهدين له رصيد في الغنيمه لكن لا بعد قسمه، ما يجي واحد يقول بشتري نصيب من هذا الغنيمة، لأنه ما يدرى وش يصير، ما يدرى وش يحصل له، إذا في غرر وجهاله يمكن يحصل له شيء كثير فيندم البايع، أو يحصل له شيء قليل فيندم المشتري. النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا رفقا بالناس ورحمة بالناس، فلا يجوز بيع سهلك من الغنيمة أو نصيبك من الغنيمة إذا كنت من المستحقين للغنيمة حتى تقتل وتعرف نصيبك تماما، لأن هذا مجهول. هذا من البيع ما لا تملك، ما دام ما قبضته فانت لا تملكه. كذلك لو كان لك عطى في بيت المال، لك عطى وعادة سنوية في بيت المال، طعام مثلا تمر في بيت المال ما يجوز، أو وعدت بيت المال أنه بيعطيك أرض، تبي تمنح أرض، لا يجوز لك أمر بقطعة أرض، ما يجوز تبيعها حتى تقبلها، لأنك ما تدري ماذا تقول وما لا يعود إليها الأرض. فكل ما ليس في ملكك لا يجوز أن تبيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وكذلك نهى عن شراء الصدقات ما لم تقضى، صدقات الزكاة أنت مطيل في الزكاة، يعني من الثمانية المصارف التي ذكرها الله: فقير، مسكين، عامل، غارم، في رقاب في سبيل الله، لك نصيب في هذه الزكاة، أنت من مصارف الزكاة. ما يجوز تقول واحد تعال اشتري نصيبي، أو يجيك واحد يقول لك اشتري نصيبي، على هل يجي قليل ولا كثير؟ يقول لا، حرام ولا يجوز حتى تقبض نصيبك وتعرفه. المغامرات والمخاطرات هذا ممنوع في الإسلام. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن ضربة الغائط، الغائط في البحر، أن يغوصون للدر، يغوصون في البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان. يقول لك أنا بغاص في البحر، هالمرة هل يحصل أبيعه عليك بكذا وكذا، أو يجي واحد يقول أبشتري من خوفك هالمرة، هل يتحصل عاد قليل ولا كثير؟ أبشتري منه. يقول لا، هذا حرام، ما تدري تحصل شيء ولا ما تحصل شيء، تحصل كثير ولا تحصل قليل، هذا مجهول فلا يجوز. ضربة الغائط يعني ما يحصل له في الغوطة في المرة من الغوط، هذا لا يجوز حتى تحصل على هذا الشيء ثم تبيعه بيعا صريحا ما فيه غش ولا فيه خديعة. المغامرات والمخاطرات هذه ممنوعة في الإسلام. وكذلك بيع السمك في الماء، السمك في الماء هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون محظورا على أخيه، كأن يكون في بركة صغيرة ومحصورة، بركة محصورة ما فيها مخارج، ويمكن تناوله أخيه، هذا لا بأس ببيعه في الماء لأنه ما فيه جهال. الحالة الثانية أن يكون في ماء غزير ولا يمكن السيطرة عليه إلا بقبضه، فأن يكون في البحر أو يكون في بركة مفتوحة على البحر هذا لا يجوز بيعه، أنه قد يذهب ولا تحصل عليه إذا فيه من الجهاز. كذلك الطير في الهواء كما ذكرنا، إن كان الطير في مكان محصور يطير في مكان محصور في غرفة في شبك ما له مخرج فلا بأس ببيعه، يعني مقدور على أخذه. أما إن كان الطير في الهواء في مكان مطلق ما هو محدود فلا يجوز بيعه إلا في ذلك من الجهالة والخطر. فيؤخذ من هذا الحديث القاعدة المشهورة: منع الغرض والجهالة، ومنع بيع ما لا يملك الإنسان. وهذا يدل على أن الإسلام ليس فيه مخاطرات ولا مغامرات ولا مراهنات، بلا في ذلك من أكل المال في الباطل، فلعب القمار والميسر والمخاطرات هذا كله ممنوع في الإسلام، وإن كانت الآن على أشدها، قائمة على أشدها في التعامل أكثر الناس والتجارة الكبار كله على المغامرات وعلى الرهان وعلى القمار، هذا حرام يصبح الرجل سريا من أثر الناس في لحظة، ثم يصبح فقيرا من أثر الناس في لحظة. هذا يحرمه الإسلام، لا يجوز، لا يجوز هذا في الإسلام. وهو من أهل المال بالباطل، وهو من الميسر المحرم. الحاصل أنه لا يجوز في الإسلام كل غرر وكل جهالة وكل مخاطرة وكل مراهنة، إلا ما جاء في الحديث استثناء في المراهنات مثل السباق على الخيل وعلى الإبل وعلى الرماية، هذا لا بأس، ينهيهم على الجهاد، هذه أدوات الجهاد. أما ما عدا ذلك فلا يجوز المراهنات أبدا، ولا يجوز المخاطرات ولا المغامرات التي قد يثري فيها الرجل ثراء فاحشا بلحظة أو يصبح فقيرا مدفعا في لحظة. الأحرام الآن تقوم أسواق للثمار وأسواق للمغامرات والمخاطرات، أسواق كبيرة، والمسابقات اللي تأخذ فيها السيارة بقيمة 500,000 أو كذا بسبب المراهنة، هو من أين استحقيت هذه السيارة؟ هذا خداع ومكر وأكل للمال بالباطل. تابع للحديث الذي قبله، تابع للمسائل التي قبله. سلف في الماء لا يجوز بيعه إذا كان لا يقدر على أخذه، أما إذا كان يقدر على أخذه لأن كان في ماء يسير ومحوز لا له مخارج فلا بأس. نعم. هذا الحديث مثل ما سبق يدل على منع المغامرات والمخاطرات. نهى عن بيع الصوف على الظهر لما في ذلك من الجهالة، ولأنه يفضي إلى النزاع في قص الشعر، هذا يقول ارفع وهذا يقول نزل، المشتري يقول نزل القص والبائع يقول لا ارفع، ثم يحصل تعليق للبعيرة. فلا يجوز بيع الصوف حتى يقص ويفصل عن الدابة، أما بيعه وهو على ظهر الدابة وإن كان مشاهدا فإنه لا يجوز لما في ذلك من النزاع بين الطرفين ولما في ذلك من تعليق الدابة في قص شعرها من قد يكون من السقطة في القص حتى يؤلمها ذلك. نهى عن بيع وكذلك عن بيع الثمرة حتى تطعم، يعني يبدو صلاحها، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب مستقل وهو باب بيع الأصول والثمار. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لأن بيعها قبل بدو الصلاح عرضة للتلف والآفات، فإذا بدا صلاحها أمنت من العاهة بإذن الله وجاز الانتفاع بها وأكلها. أما بيعها قبل أن يبدو صلاحها فما تصلح للاستعمال، وهي أيضا عرضة للآفات التي تصيب الثمار. هذا معنى تطعم، يعني يبدو صلاحها بأن تحمر أو تصفر، فإذا بدا صلاحها جاز بيعه، لأنه حينئذ يحصل الانتفاع بها وأكلها وتأمن من العاهة. نعم. نعم. لها عن بيع ولا لبن في ظهر، هذا كما سبق، لا يجوز بيع ما في الضروع الذهاب الإبل والبقر والغنم من اللبن حتى يحلب ويبرد ويرى ويشاهى لما في ذلك من الجهالة، إلا إذا بيعت الدابة بلبنها جاد ذلك لأن اللبن يكون تبعا للأصل. نعم. والحديث يدور على ما درس عليه الأحاديث السابقة، منع الغرر والجهالة في المعاملات. نعم. وإن كان أكثر الناس اليوم إنما يعيشون على الغرر والجهالة والمخاطرة. المسألة الثالثة، هذا الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل على فضل الإقالة في البيع والشراء، وأن لا يسر الإنسان على العقد ولا ينظر إلى ندم أخيه وإلى حالة أخيه. قد يكون معترا بالثمن، ما عنده ثمن، قد يكون أنه ندم لأن السلعة ما تناسب له، قد يكون هناك عذر من الأعذار، فيراعي المسلم يراعي حالة أخيه ولا يحمله الإصرار على العقد على عدم الإحسان. نعم. لازم تبين، لأن الآن تشتغل وسبب الفريزرات ووسائل التبريد صارت كأنها من ثمرة هذه السنة، فلا يجوز لك أن تبيعها إلا بعد أن تبين إنها من ثمرة العام الماضي وأنها مصبرة ومبردة، لا تخدع الناس في ذلك. نعم. لا ما هو بجانب حتى يبين العيب، ما يقول انه ما تصلح، يقولون الان يكتبون حتى عقود انه ما تصلح للاستعمال وانه كومة حديد وانه انجلش السلب طالب والى اخره، هذا كلام الفارغ ولا يجوز، لازم من بيان العيوب اللي فيها، ولا يكفي انك تجنب تقول السياره فيها عيوب، سياره ما تصلح للاستعمال، سياره كومة حديد، سياره، هذا كله كلام فارغ لا قيمة له، حتى تبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وشتما محقت بركة بيعهما. نعم. هذا لا يجوز، وقد صدرت فيه فتاوى من دار الإفتاء لأنه حرام، لأنه فيه مفاسد. أولا أنه يحث الناس على الشراء وقد يكونون لا حاجة لهم في السلع، وإنما يشترونها من أجل الجائزة فقط، ربما يتلفها يعني ما هو حاجة إليها، إنما يريد الحصول على الجائزة. ثانيا فيه الإضرار بأصحاب المحلات الأخرى، إذا لم يعملوا عمله هذا ما راح لهم جبائن، فيضر بهم. وقد تقدم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلس، عن تلقي الركبان، لأن ذلك يضر بأهل السوق، وهذا العمل يضر بأهل السوق. ثالثا أن هذا المال يمثل المال بالباطل لأنه في غير مقابل، سيارة قيمتها مرتفعة هذا من أهل، لكنه يأخذها من الجزائر وهم ما يدرون، يرفع عليهم الأسعار حتى يحصل هذه الجائزة. فهي من مال الناس هي من مال الهول، فهذه فيها مفاسد عظيمة ولا تدري. والواجب منع هذا التلاعب في أسواق المسلمين، الواجب على ولاة الأمور منع هذا التلاعب في أسواق المسلمين ومنع هذه الشركات وهذه الأسواق وهذه المحلات من هذا العمل السفيه الذي أصبح من لم يفعله تعطل من البيع والشراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يعني إذا علم أنه ينقض جش ما يجوز له أسهم ولو لم يسقط عليه، ما يجوز. وإذا ركب جش يجب عليه إقرار، لأن هذا فيه إقرار بجرا وفيه إعلان للمنكر، فلا يجوز له الترك وإقرار. نعم. إذا علمت أن يبيع الدخان فلا تؤجره، لأن هذا بيع مادة محرمة يستغل محل للمعصية، وأن تعلم هذا فلا يجوز لك هذا العمل. وإذا كنت ما تعلم عند العقد وفعله بعد ذلك فلك إقراره، لأنه خالف مقتضى العقد، فلك إقراره، بل يجب عليك إقراره لأنه خالف مقتضى العقد، لأنه لا يجوز التأجير إلا على من يستغله في الأمور المباحة، أما من يستغله في الأمور المعصية فلا يجوز له. لكن بعض الناس يعمل هذا من باب جلب الزبائن، يقول لو لم يبيع الدخان ما جوه الزبائن، يجيه الشيطان أو شياطين الإنس يقولوا له كذا، فلا بد أنه يعمل معصية حتى يحصل على البيع والشراء، هذا ما يجوز، لا يلتمس رزق الله في معاصيه، لا يجوز هذا، ولا يجوز أن يقبل هذه المشورة الخادعة. نعم. إذا كان يستطيع يعني بيع العبد الآبق أو الجمل الشائد على من عنده القدرة على إنفاسه، لكن متى يقول عنده القدرة؟ ما أظنه، لكن قالوا هذا في المغصوب، يجوز بيع الشيء المغصوب على من يقدر على أخذه من الغاصب، لأن هذا شيء محفوظ يمكن السيطرة عليه، لكن الشائد والآبق هذا ما يمكن السيطرة عليه للأخذ. نعم، هذا يجب من الإسراء يقولنا عن ذلك مطلقا. نعم. لا، ما يجوز البيع والشراء بالغرض والجهالة ولو كان الثمن يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض ونهى عن الجهالة، وهذا مطلق في القليل والكثير، فما الذي يحل لك الثمن اليسير؟ لا يجوز هذا. إذا كان كذلك فلا يجوز، الكلام على إذا كان يعلم فعلم حقيقته، أهل الخبرة يعرفون ذلك، أهل الخبرة يعرفون السمك إذا رأوه، أما من يجهل ذلك فلا يجوز. نعم.
وَمِنَ الْجِنِّ
إذا كانوا يعملون فيها البدع يحتاجون مثل علشان يقيمون في حفل المولد النبوي أو الاحتفال بالمناسبات الدينية، احتفال بليلة الإسراء والمعراج، احتفال بهجاب، احتفال بليلة القدر، احتفالات البدعية. إذا كانوا يحتاجون المحل لأجل إقامة الاحتفالات أو لأجل إقامة التأذين للميت والندب والنياحة، فكل هذا لا يجوز لأن هذه معاصي فلا يجوز الإعانة عليها. نعم. لا، ليس له ذلك، هذا للمتصرف له، إذا أجازه فهو كل ذلك، وأما إذا لم يجزه رجع على العاقل. نعم. كن عليك ايش؟ إذا كانت السلعة لك وكل واحد يبيعها لازم تبين العيب اللي فيها، لازم تبين العيب اللي فيها، ما تقول أنا ما بشرح البيع ولا جريت عن البيع وعلى الوكيلة، ما يجوز، لازم تبين صاحب السلعة يلزمه أن يبين، كذلك الوكيل والدلال يلزمه أن يبين هذه السلعة، ولو قال له صاحبها لا تبين لم يجوز له أن يطيعه، لا يجوز أن يطيعه، لأن هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. إذا شاف أنهم كافرين يبين، لأن هذا من باب إنكار المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم كما علمت أدخل يده في الطعام وقال ما هذا، فإذا كان إن يستعلم أن السلعة فيها عيب وأن صاحبها كافر يعلمه جاهل يجب عليك البيان، وهذا من إنكار المنكر. نعم. هذا أصل مستقل، يرد معها صاع، هذا مستهل، يعني مسألة مستقلة، قالوا هذا أصل مستقل، نعم تبع النص، فيستثنى من قاعدة الخراج بالضمان. نعم. كل العقود، كل العقود فيها إقالة، الإجارة، البيع، كل العقود، العقود المالية فيها إقالة. نعم. هذا من إقرارهم على المنكر ومن جر اللوم عليه، لأنك إذا استأجرت محل عليه فاشترى الناس هذا فلان يستأجر هذا المحل وصاروا يتكلمون فيه، ايش تريد هذا؟ راح المحل ما عليه الشوف ولا على المنكر. نعم. الجوائز على المسائل الفقهية والعلمية عدها ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية، عدها من الجوائز الجائزة لأنها تدخل في مسألة الجهاد في سبيل الله، أي تعلم العلم هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، فأباح ذلك في كتاب الفروسية، ولكن ما في شك فيها نظر. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في ثلاث، حصر على حصر، فكيف نجي نزود بعض الأشياء وندخل محل نظر ولو قاله الإمام ابن القيم. نعم. لكن الجوائز اللي تعطى للمتفوقين من غير مسابقة لا بأس فيها، تشجيع لهم من غير مسابقة، واحد يحفظ القرآن أعطيته جائزة، أو أجاب على مسائل فقهية وأعطيته جائزة من غير مسابقة، من تتعقد مسابقة بين جماعة. أما واحد يحصل على ميزة علمية وتعطيه جائزة ما في مانع، هذا طيب الشيء. إنما الكلام إذا قلت هذه الجائزة لمن فعل كذا وكذا الجماعة من الناس، هذا هو اللي فيه النظر. نعم. أما أن تعطيه ابتداء من غير جداد التشريع فلا بأس به. نعم. 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 ايش سؤالك؟ نعم. هذه شيء ما هي التخطيرات. تخيلون يجيبون اشياء رديه وقديمه ويخفرونها وهم هو الصحيح، هل من كذب الدجل على الناس؟ ما هي التخطيرات ابدا. نعم. لا تفكر انهم يدلون شيء مجاني ابدا. نعم. الا الحيل ومكر قديع. نعم. لا يظهر لي مانع من هذا الشيء، لأن هذا من باب التشجيع على الخير، ليس هذا من المسابقات، وإنما هو من التشجيع على عمل خيري. والاحتفال بمناسبة افتتاح المسجد ما عندي ما يمنع من هذا، لأنه من إظهار الخير ومن ترغيب بالخير تشجيع عليه. نعم. يعني. اللي فيه بش لا بش لا تستعجل، يعني لو ما استعملته يقولون الناس واهل الخير يعني يلومون، فأنت تبتعد عن هذا الشيء اللي عليه علامة المعصية ظاهرة، منصوبة عليه علامة المعصية ظاهرة، وش يدري الناس اللي ما تستعمل بدون ما استاجره الا ليستعمل هذا الشيء؟ هم امنوا هذا في تشجيع لهم، تشجيع لاصحاب هذه المحلات، وليس اهل الخير يهجرونهم ولا يستاجرون منهم، ينصحون بعدم الاستجار منهم، حصل ارتداعهم بذلك. نعم. العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر، أمانة في يد المستأجر، لا يضمنها إلا إذا تعدى، إذا تعدى كان السلف بسبب تعديه وسوء استعماله فإنه يضمن، أما إذا كان الاستعمال عاديا ولا حصل له تغيير فهو لا يضمن، لأنها أمانة في يده. نعم. والأمين لا يضمن إلا إذا فقد. نعم. هذا غرض جهال، يجعل الشيء اللي يسوى عشرة اللي يسوى منها يجعله بعشرة، واللي يسوى نصف جالس يخليه بعشرة علشان يناقل هذا يتساوى هذا كله باطل ولا يجوز. السلع تباع بما تساوي، المرتفع يباع بسعر مرتفع والمتوسط بسعر متوسط والمنخفض بسعر منخفض، اما ان يهزم جهاز مع هذا الذي غرض جهاله ومخاطره. نعم. كل شيء بعشره يقول، كل شيء بعشرين، ما هو صحيح، الا لو كان اللي في المحل كلهم تساوي، كل ما يساوي الا عشره، هذه مالك. نعم.
لا، ما يجوز شراءها حتى تكتشف مشاكل بداخلها،
لأن اليوم كثر النصر والخداع والسرقة، ما عاد يوجد الآن في تعامل كثير من المسلمين مع الأسر، فلازم تكتشف. ما يباع شيء مغلف ما يباع فيه إلا الشيء الذي إذا كشف غطاءه يتلف، مثل ما في البداخ للبطيخ والرمان لازم له، والبيض هذا لازم يباع به للآخر، لأنه لو كشف فسد يباع به للآخر. هذا إذا وجد، إذا اكتشف أنه فاسد يبطل البيع ويرجع المشتري للثمن، وإذا اكتشف أنه صالح يمشي البيع. أما الأشياء اللي ما تكفي إذا كشفت لابد من كشفها. نعم. العيب الذي يجب على البائع الإخبار به ما ينقص السلعة، ما ينقص عين السلعة أو ينقص قيمتها، ينقص عينها أو ينقص قيمتها. أما الشيء اللي ما ينقص العين ولا ينقص القيمة هذا وجوده فعدم. نعم. هذا مثل ما مر بكم نهى عن بيع السهم من الغنيمة حتى، ونهى عن بيع الصدقة حتى تقرض، هذا مجهول، الميراث مجهول الآن حتى يقرض ويقسم بين الورثة ويعلن ما في كل واحد منهم. لا بأس بذلك، لأن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، الركعة التي أدركها مع الإمام هي الركعة الأولى بالنسبة له، والركعة الثانية التي بعد سلام الإمام هذه هي الثانية بالنسبة له، فيجهر بها بالقراءة. أما الثالثة إذا كانت تساوي هذه القيمة، إذا كانت تساوي هذه القيمة عند الناس في الأسواق لا في مال، أما إذا كانت ما تساوي هذه القيمة عند الناس عند الأسواق هذا من أكل المال بالباطل عن زميتين الريال، فهو فيه فهم موجود. هذا ما أعرف صورته، هل يوجد صورة؟ ما أدري الصورة، اشتريها باسمه وغيره غيره، أصبح يصير كفيل هو ولا غانم أو هو حيلة أو ما أدري وش المقصود فيها. نعم. المخفلة هي المصرات، لكن يغلب إطلاق المصرات على الناقة والمخفلة على الشاة، والمعنى واحد، هي التي خبث لبنها في ضرعها عند البيع حتى يظن المشتري أن لبنها كثير، وأن هذه عادتها. نعم.
وقال لهم ان الله يحبهم ويحبهم 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 ويح
إذا كان أقربكم من أجل أن تشاركوه هذا لا يجوز لأن قرض جرى نفع. أما إذا كانت الشركة قائمة من قبل ومستمرة لكن عرض حاجة ومعه فلوس ودفعها ويبي يسترجعها منكم فلا أظن من هذا فيه بأس إن شاء الله، لأن هذا شيء عارض ما هو مقصود، وقرض ليس فيه يعني زيادة وإنما يعود المبلغ اللي أخذ فقط، وحاجة عارضة الشركة منعقدة من قبل وقائمة من قبل فلا أول من هذا فيه مانع إن شاء الله. نعم. الله يعلم كل شيء، ما في معنى، يعلم الذرة ويعلم المجرة يعني النجوم التي في السماء، ما الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى مما في الأرض ومما في السماء، هذا لا بأس به. أما يا سبحان الله يا رحمة الله يا كذا هذا لا يزال ما يؤتى بأنه، وإنما يدعى اللهم ارحمني اللهم ارزقني، تقول سبحان الله والحمد لله، لا تقول يا سبحان الله، تقول سبحان الله الله أكبر، ما تقول يا الله أكبر، لا لا يقول زيادة يعني. نعم هذه زيادة في الذكر، زيادة في الذكر، وإذا كانت نجاء للصفة هذا لا يجوز لأنه لا يجوز أن ينادى الصفة وإنما ينادى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم لا ما يستحق ما نقص من ثمن السلعة بسبب مساومة غرمة مع البائع، لا يستحق ذلك، بل يرد على البائع ما فضل من الثمن، عروة البارك يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي من السب، ما قال هذا لي أنت وقتلت أنت شاك وهذه شاك اشتبك هذا لي أنا هذا نتيجة بيعي وشاك، وقال لا هذا حرام مالي لأن الشاريها على مية فلان وفي مال فلان ولا يجوز لك أن تخدع هذه القريعة. نعم مكروها، يكره أن الإنسان يصلي وهو حاقن للبول أو مضايقه الغائب، لا صلاة وهو يدافعه الأقدفان البول والغائب، لأن ذلك يشغله عن صلاته ولا بحضرة طعام حتى يتناول منه ما يسكن رغبته، لأن ذلك يشوش عليه الصلاة. نعم إذا كانت سافرة للكعبين وما تحتها وكان يلبسها ولا يخلعها فإنه يمسح عليها هو أحوج إلى النفس من غيره، أما إذا كان سيخلعها فإنه يبطل نفسه عليها إذا خلعها. نعم إنما يصلي فيها ما دامت باقية عليه وقد مسح عليه، ما لو خلعها بعد المسح بطل وضوءه. نعم الخيار إنما يثبت في بيع صحيح وهذا بيع غير صحيح، هذا بيع باطل، الخيار إنما يكون في العقود الصحيحة. نعم كما سيأتي، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تعالى باب الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختيارا، هذا هو الأصل، الأصل اختيار، لكنه قيل خيار فنقصت حروف المصدر عن حروف الفعل، ومثل هذا يقال له اسم مصدر. والمراد به لغة طلب خير الأمرين، الخيار هو طلب خير الأمرين من إلغاء أو فسخ للفعل. وتشريع الخيار في البيع من محاسن هذا الدين، لأن البيع قد يتم بسرعة فلا يتأمل أحد الطرفين خسارته أو ربحه، فأعطاه الشارع مهلة بعد صدور البيع، أعطاه مهلة يتروى فيها، فإن رأى أن هذا البيع من صالحه أمضاه، وإن رأى أنه في غير صالحه فسر. فهذا فيه توسعة على المسلم، وهو من محاسن هذه الشريعة. الخيار أنواع، خيار المجلس، خيار الشر، خيار الغبن، إلى آخر أنواع الخيار التي يذكرها الفقهاء، لكن أشهرها هذه الثلاثة خيار، وهي المذكورة في هذا الباب: خيار المجلس، خيار الغبن، خيار المجلس، خيار الشر، خيار الغبن. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما في الخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير إحداهما الآخر
أحدهما
أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا الحديث في عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان أو المتبايعان بالخيار، يعني البائع والمشتري بالخيار، أي لكل واحد منهما تروي بين الإمضاء والفسخ، ولا يلزم البيع بمجرد العقد إذا في ذلك من الحرج والإغلاق، بل جعل لهم الشارع الخيار بعد صدور العقد، لكن بشرط أن يكون ذلك في مجلس العقد. متبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني عن المجلس بالأبدان، تفرقا بالأبدان عن مجلس العقد، حتى ولو قال المجلس، فما دام المجلس باقيا وهما لم يتفرقا فإن البيع غير لازم، ولو مشيا جميعا وركبا سيارة مثلا فالمجلس باقي ما لم يتفرقا بأبدانهما. أو يخير أحدهما الآخر، هذا خيار الشر، فجعل البيع يلزم لأحد أمرين: إما بالتفرق من المجلس، وإما بمضي مدة خيار الشر. فإذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما فإنه يستمر ولو بعد التفرق من المجلس، خيار الشر يستمر ولو تفرقا من المجلس، قال لك الخيار يوم يومين ثلاثة
10 أيام
مثال دون الخيار، يعني تم خيار شرط. قد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، هذا معنى أو خير أحدهم لا، وهو خيار الشرط. فإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، أو خير أحدهما الآخر ومضت مدة الخيار فقد وجب البيع. فالبيع يلزم بأحد أمرين، إما بالتفرق من المجلس، وإما بانتهاء مدة خيار الشرط. فهذا الحديث فيه نوعا من انواع الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط. اما خيار الشرط هذا لا خلاف فيه جميع العلماء، اذا شرط الخيار مده معلومه او شرط الخيار لاحدهما مده معلومه لا خلاف في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. اما خيار المجلس فهذا ثابت من غير شرط بحكم المجلس، ولو لم يكن هناك شرط. وهذا موضع خلاف بين العلماء على قولين، قول الاول ثبوت الخيار في المجلس، وهو قول الجماعه من الصحابه والتابعين ومن الائمه الاربعه الشافعي واحمد رحمهم الله في هذا الحديث. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة ومالك أنه لا خيار للمجلس، وأن البيع يلزم بمجرد انتهاء العقد بالإيجاب والقبول، ولا خيار عندهما للمجلس، بل البيع عندهم يلزم بمجرد تمام الصيغة وهي الإيجاب والقبول. وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة كلها متكلفة ولا عبرة بها مع الحديث، إذا صح الحديث فلا قول لأحد، وقد صح الحديث وهو متفق عليه فلا قول لأحد. لكن من حججهم يقولون إن الله تعالى قال لن تكون عن تجارة عن تراض منكم، وقد حصل التراضي في العقد فيلزم البيع. نقول نعم، الآية مطلقة عن تراض منكم، هذه مطلقة وتقيد بحديث خطر المجلس، ولا تعارض بين عام وخاص. قالوا وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، الإشهاد لا يكون إلا عن شيء لازم، وليش ولا وش فائدة الإشهاد؟ والجواب عن ذلك أولا أن الإشهاد يعني ليس جواز، إنما هو أمر إرشاد، هذا أمر إرشاد ولا يلزم الإشهاد. وثانيا مثل ما قالوا في عن تراض منكم، الآية مطلقة ويقيدها حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ومن أجوبته قالوا الحديث يخالف عمل أهل المدينة، لأن الإمام مالك وأهل المدينة لا يقولون بالخيار المدينة، نقول لهم الحجة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست الحجة في رأي مالك أو رأي أهل المدينة. رأي أهل المدينة لا يكون إجماعا إلا عند مالك رحمه الله، لا يكون حجة، عمل أهل المدينة لا يكون حجة إلا عند الإمام مالك. أما جمهور أهل العلم فلا يرون أن لأهل المدينة خاصية بين العلماء. الحاصل أن أجوبتهم عن هذا الحديث كلها لا تعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الحديث خالفه راوي وهو مالك، لم يكن بخيار المجلس، وهو راوي الحديث عن ابن عمر. نقول الجواب في هذا أن الحجة في ما رواه لا في ما رأى، هذه قاعدة. إذا عمل الراوي بخلاف ما روى فالحجة فيما روى لا في رأيه هو، لأن رأيه اجتهاد، الاجتهاد يخطئ ويصيب، لكن حديث الرسول معقول، معقول من الخطأ. الحاصل أن كل أجوبتهم رحمهم الله ما تقاوم الحديث، فالصحيح والحق مع من ذهب إلى ثبوت خيار المجلس لقوة الحديث. فأدخل صلى الله عليه وسلم يده فيها يتفقدها، والشيء المجموع بعضه إلى بعض يسمى صبرا. فأدخل صلى الله عليه وسلم يده فيها يتفقدها، فنالت أصابعه بللا في أسفلها، رطوبة، بلل يعني رطوبة في أسفل الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أصابه المطر. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام؟ كي يراه الناس من غش فليس مني. هذا الحديث فيه الاحتساب على أهل الأسواق، وأن ولي الأمر أو نائبه يحتسب على أهل الأسواق، بمعنى أنه يتفقد السلع المعروضة للبيع، لأن لا يكون فيها عيوب مخفاة تصور المشترين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في هذه الصبرة، فهذا يدل على هذه المسألة العظيمة، وعلى ولي الأمر أو من يريده يقوم بتفقد الأسواق ويمنع الغش، حتى لا يتضرر المشترون، لأن الغش والخديعة والمكر أمور محرمة تمر بالناس وتسبب العقوبة. فإن الله أهلك أمة من الأمم وهم قوم شعيب بسبب بخس المكاييل والموازين، ألا تبخسوا الناس أشياءهم؟ يجب أن يكون البيع والشراء على النصيحة، على الصدق، عدم الخديعة. وإن كان أكثر الناس اليوم يعتبرون الخديعة والمكر من باب الحذق والمعرفة، وأن الذي لا يخدع ولا يغش إنه لا يعرف، لا يعرف البيع والشراء فلا يصلح للأسواق، أنه مغفل إلى آخر ما يقولون، وعنده من الحذق وأن الذكاء وأن الذي يصلح للأسواق هو الخداع الماجد الكذاب الذي يستطيع أن يخدع الناس، وهذا من قلب الحقائق، وهذا يوجب الغضب من الله عز وجل والعقوبة، يوجب حبس المطر. فإن نقص المكاييل والموازين يوجب غضب الله سبحانه وتعالى، وما نقص قوم المكيال والميزان يذكروا بشدة المؤونة ودور السلطان. المسألة الثانية، هذه دليل على إنكار المنكر، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنكر صرح بإنكاره وقال ما هذا يا صاحب الطعام، وسمعه الناس حتى يكون رادعا له ولغيره، فينكر عليه علانية حتى يرتجع هو وغيره، ما هذا يا صاحب الطعام. المسألة الثالثة فيه دليل على أن من عيب عيبا في السلعة وجب عليه الإخبار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، فمن علم في السلعة عيبا خفيا فلا يجوز له السكوت عليه، فلا بد أن يقول فيها عيب كذا وكذا حتى يكون المشتري على بصيره، ولا يجوز كتم العيوب وإظهار السلعة بمظهر السليم، هذا لا يجوز. وهذا أمر تساهل فيه الناس اليوم، يعرفون أن في السلعة عيبا أو عيوبا ويجحدونها ويكتمونها، وربما يزوقونها ويدلسونها ويزوقون السلعة حتى كأنها جديدة أو كأنها طرية، بل يتعمدون أن يجعلوا ردي الطعام في الأسفل، أو ردي الخضار في الأسفل، أو ردي التمر في الأسفل، أسفل الصندوق أو أواني التمر أو أواني الطعام، يجعلون الردي في أسفلها أو في أسفل الصناديق، ويجعلون الجيد في أعلاها حتى يظن المشتري أن كل هذا الطعام وهذا المحتوى في هذا الظرف أنه كله سواء، فينخدع بذلك. فإخفاء العيوب وإخفاء الشيء الفاسد من الطعام يجعله في أسفل الأوالي أو في أسفل الصناديق أو في أسفل الأكياس، هذا من غش المسلمين والخديعة. المسألة الخامسة، الحديث دليل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعله، وكل ذنب تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعله فهو كبيرة. هذا من ضوابط الكبائر، أن يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل شيء ومن صاحبه، يعني يقول ليس مني أو ليس منا، هذا يدل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب. هذا الذي يتساهل فيه الناس يعتبرون أن الغش من الشرك ومن المهارة في البيع والشراء، الرسول اعتبره كبيرة من كبائر الذنوب وتبرأ ممن فعله، الأمر عظيم وخطير جدا. وهكذا خدعت العملاء وأخذت مالهم بغير حق ولم يعلموا، لكن هل تخفى على الله سبحانه وتعالى؟ هل يكون في هذا المال الذي أخذته بركة؟ هل تأمن العقوبة وأن يمحق الله مالك وتصبح فقيرا؟ على المسلم أن يخاف الله عز وجل. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس مني، فالأحسن أن يكرم ولا يكفر، لأن هذا من نصوص الوعيد، فيكرم على كما جاء في لفظه ولا يكفر. وليس معناه أنه يكفر، ليس معناه أنه يكفر، هذا بالإجماع أنه ما يكفر. الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر صاحبها بنصوص أخرى، فليس معنى ليس لليم مكافئ، لكن معناه عليه وعيد شديد. هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا تمثل، لأنها إذا غسرت ضاعت أهميتها. أن يقول ليس مني يعني ليس على طريقتي أو ليس على سنتي، هذا تأويل، فتكرت كما جاءت ولا تغسل، مع الاعتقاد لأن الغش ليس يخرج من الملة، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب وأكل من المال بالباطل، وكفى هذا. نعم. من حبس العنب حين القطار، يعني حين أخذه من الشجر ونضجه تركه على الشجر ينقرض ليبيعه على من يتخذه خمرا، فقد تطحن النار على بصيره، تطحن النار اي ادخل نفسه فيها على بصيره، يعني على علم وتعمق. فهذا الحديث اصل وقاعده عظيمه في انه لا تجوز الإعانة على المعصية، لا تجوز الإعانة على المعصية. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن الإعانة على المعصية بيع العنب لمن يعلم أو يغلب على ظنه أنه يصنع منه الخمر، لأن الخمر تصنع من العنب، هذا هو الغالب، وتصنع من التمر، وتصنع من الشعير ومن الأطعمة، تصنع من أشياء كثيرة، لكن من أهمها العنب. فالذي يحدث العنب حتى يأتي من يشتريه ليصنع منه الخمر وهو يعلم ذلك أو يغلب على ظنه، هذا حرام، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، والثمن الذي يتقاضاه محرم. وهذا يعم كل ما أعان على معصية، مثل الذي أجل محله لمن يتخذه دارا للربا، يأجر محله للبنوك الربوية، يأجر محله لبيع الآلات المحرمة كآلات الموسيقى والمعازف وآلات الطرب، أو يأجر محله لمن يبيع الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع القارب أو يبيع سائر المحرمات، كل هذا حرام لا يجوز. حتى ولو كان الذي يقوم بهذه الأعمال من الكفار لا يجوز، لكن الذي يبيع السلاح على الكفار ليقاتلوا به المسلمين أو يبيع السلاح على قطاع الطرق أو على البغاة الذين يخرجون على إمام المسلمين، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. ومن باب أولى من يبيع المحرمات، فالذي يبيع المسكرات والمخدرات والمهكرات أو يبيع الليكة أو القمر أو الخنزير، فإذا كان الذي يبيع على من يعمل هذه الأشياء عاصيا فكيف بالذي يبيع الأشياء ويتولى هذا لنفسه؟ الأمر أشد. فهذا الحديث قاعدة عظيمة في منع التعاون على الإثم والعدوان ومنع بيع السلع لمن يتخذها للمعصية، وتأجير المحلات لمن يتخذها للمعاصي، يتخذها دور بغى، يتخذها دور بغى، يتخذها محلات للعب القمار والميسر. فلا يجوز تأجير المحلات التي تستعمل فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. كذلك لا تؤجر المحل لمن تعلم انه لا يصلي، لا يجوز ان تؤجر المحل لمن لا يصلي مع المسلمين. ان كان لا يصلي اصلا فهذا كافر، وان كان يصلي في البيت ولا يحضر الجماعه فهذا عاصي، فلا يجوز ان تؤجر له محل وهو لا يصلي. وهذا كثر في الناس اليوم انه لا يبالي، يأجرون ما هب وجب، ولو آل الجيران ولو ضايق الجيران ولو تمرد على الله ورسوله وابى ان يصلي ولو جاء بآلات له ونصبها على سطحه وآل الجيران، لا يبالون بهذا في مقابل الدراهم الفاسدة التي يأخذونها. الأمر خطير جدا. فهذا الحديث أصل من وصول منع التعاون على الإثم والعدوان، وما أكثر وقوع ذلك اليوم بسبب حب المادة، حب الدنيا وعدم المبالاة. ولا يدري هؤلاء أن ما يأخذونه من هذا المال حرام من جوع البركة ولا خير فيه. وجه من الوجوه الواجب على المسلمين أن يحذروا هذا الأمر. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالظلام. الخراج يعني النمى، ما يخرج من العين من نمى. بالظمان يعني يكون بسبب الظمان لمن يضمن. الخراج يستحقه من يضمن هذه العين لو تلفت، فمن يضمن هذه العين لو تلفت فإنه يستحق نتاجها وما يحصل منها للغلة في مقابل ضمانه لو تلفت. فهو قاعدة عظيمة في المعاملات. الخراج يعني الغلة تستحق بسبب ضمان الأصل لو تلف. فكل من عليه ضمان الأصل لو ثبت فإنه يستحق نماءها وغلتها، هذا في مقابل هذا. فمثل قولهم الغنم بالغرم نفس الشيء، الغنم بالغرم، فمن يغرم لو تلفت الأشياء فإنه يستحق غنمها ونماءها. وهذا له أمثلة كثيرة، منها المبيع في وقت الخيار، خيار المجلس أو خيار الشارع، الملك في مدة الخيار لمن؟ للمشتري، لكن له الخيار إن شاء رد، لكن لو لما في هذه المدة يماء من العين كالتمر من الشجرة أو الولد من الدابة أو الآجار من المحل في مدة الخيار ثم ردها على صاحبها، فإن نماءها يكون للمشتري، لأنها لو تلفت في هذه المدة صار ضمانها عليه. وكذلك لو اشترى سلعة واستعملها ثم تبين أن فيها عيبا، تبين أن فيها عيبا لا يعلمه عند العرض، فله أن يردها، وإن كان استعملها واستغلها فله أن يردها، ويكون ما استغله منها وما أخذه منها في مقابل ضمانها لو تلفت عنده. فسبب الحديث هو هذا، أن رجلا اشترى عبدا واستخدمه وبعد مدة علم فيه عيبا مكتوما عنه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم بالعيب، فقال الرجل إن المشتري أو إن الخصم قد استعمل هذا العبد مدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القراض بالضمان. هذا هو سبب الحديث، وهو قاعدة عظيمة أن كل من يجب عليه الضمان لو تلفت السلعة فإنه يستحق خراجها، يعني ما يخرج منها من نماء وغلا، وهذا في الخراج المنفصل كالولد والثمر والثمر والآجار، أما النماء المتصل هذا في النماء المنفصل، أما النماء المتصل كالسمن تعلم الصنعة فهذا يتبع العين لكل ما أدت عليه لأنه متصل، فهو جزء من العين، فإذا ردها رد معها نماءها المتصل. وهذه قاعدة عليها أكثر أهل العلم، وهي قاعدة نافعة وعظيمة وحاسمة للنجاع من الخصوم. نعم. هذا الحديث عن عروة البارحة رضي الله عنه يشبه إلى ذلك في الموضع في اليمن، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار، والدينار مثقال من الذهب، الدينار نقد ذهبي مقداره مثقال، يشتري به أضحية أو شاة، هذا فيه التوكيل، فيه جواز التوكيل في الإسلام، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الشراء، ففيه جواز التوكيل في الشريعة الإسلامية. وفي القرآن أيضا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق، هذا توكيل في الشراء، أي في كذلك كله كان جائزا بالكتاب والسنة والإجماع. هل تفوض إلى شخص هل يشتري لك أو يبيع لك أو يؤجر محلاتك؟ المكالة جائزة وفيها تعاون على المصالح، لأن ما كل الناس يقدرون على مباشرة الأعمال فيوكلون من يقوم عنهم بذلك. فامتثال الرسمية والعقل كلها تدل على جواز التوكيل. يشتري به أضحية، أضحية معروفة هي القربان الذي يذبح في عيد النحر وأيام التشريق، هذه الأضحية وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى وفيها فضل عظيم، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته عنه وعن أهل بيته، وضحى عن من لم يضح من المسلمين. فالأضحية مشروعة في الإسلام لكنها مؤكدة، وبعض العلماء يرى وجوبها، ولكن الذي عليه الجمهور أنها سنة مؤكدة. حتى قال شيخ الإسلام لو استدان وإنسان ما عنده شيء لو استدان وضحى لكان هذا طيبا، لأنه فيها شعيرة وفيها سنة، هذا مما يؤكد مشروعية الأضحية لأنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من العبادات المالية. قال تعالى صل لربك وانحر، إن صلاتي ونسكي ومحياي قرن الوسك مع الصلاة، ما يدل على فضل تقرب إلى الله بذبح الأضاحي والهدي وذبح الأضاحي والهدي والعقيقة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. يشتري له أضحية أو يشتري له شاة، شاة تكون أضحية يعني. فذهب عروة رضي الله عنه واشترى بالدينار شاتين، الرسول فوضه في شاة فاشترى شاتين فصرف هو، ثم باع شاة بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بارك الله لك في صفقة يمين. فكان لو اشترى ترابا بعد ذلك لربح به، وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث كما ذكرنا فيه أولا جواز التوكيل في البيع والشراء ونحوه من العقود. ثانيا الحديث دليل على جواز تصرف الفضول، جواز تصرف الفضول أي تصرف الشخص الذي لم يوكل. لو باع لك شيء اشترى لك شيء وانت ما وكلته فهذا راجع إليه، إن أقررته صار الملك لك ويكون هو نائبا عنك، وإن لم تقره لزمه هو، إن لم تقره لزمه هو، البيع والشراء يكون له هو. هذا الحديث فيه جواز على جواز تصرف الفضول بالإجازة إذا أجازه من اشتري له أو بيع له بدون إذنه، وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء بتصرف الفضولين. هذا الحديث دليل على جوازها إذا أقرها الموكل أو أقرها من تعومل له ببيع أو شراء بدون إذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عروة على ذلك وهو لم يوكله، إلا ما وكله من شراء مكسر شاة واحدة، فهو تصرف رأى المصلحة اشترى شاتين بالدرهم وإذا كان الأصل أنه يشتري شاة بنصف الدينار ويرد النصف الباقي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. لكنه تصرف بما رأى أنه مصلحة وباع، اشترى وباع، فلما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعاه صح هذا التصرف. فهذا راجع إلى المتصرف له، فإن أجاز صح التعامل وإن لم يجد فإنه يرجع العقد إلى المباشر، يكون ما اشتراه له وما باعه له هو المباشر. هذه مسألة تصرف الفضول، وفيها خلاف بين العلماء كثير، لكن الصحيح هو هذا أنها تصح بالإجازة. وفي الحديث دليل على بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من صنع إليك معروفا فإنك تكافئه ولو بالدعاء. من صنع إليك معروفا فإنك تكافئه ولو بالدعاء، ولقال قوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. وفي حديث آخر من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فالحاصل أن أقل الأحوال أنك تدعو لمن صنع إليك معروفا في مقابل إحساني. هذا الحديث فيه ست مسائل منهي عنها، ست مسائل منهي عنها، منها ما العلة فيه الغرض والجهالة، ومنها ما العلة فيه عدم الملك. فإن قوله صلى الله فإن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الأنعام من الحبل هذا للغرض والجهالة، لأنه يعني ما يدرى إيش اللي بطن الدابة، ولا يجوز ويشترط في المبيع أن يكون معلوما، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، إن كان مجهولا لن يصح البيع. ما في ذلك من الغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل. والإسلام جاء بالصدق، جاء بالصراحة وعدم المغامرات والمخاطرات والغرر، هذا ممنوع في الإسلام، هذه قاعدة، أن الغرر والجهالة هذا ممنوع في الإسلام، لا يجوز التعامل بما فيه غرر أو ما فيه جهالة حتى يكون المبيع معلوما ويكون الثمن معلوما، حتى لا يقع غرر على أحد الطرفين. وكذلك نهى عن بيع ما في الضروع من اللبن، الضروع من اللبن، لأنه لا يدرى هل في الضروع شيء ولا لا في شيء، ولا فيه قليل ولا كثير، ولا لبن صحيح ولا فاسد، لا يدرى عن حقيقة ما في الضروع، فهو مجهول، فلا يجوز بيع اللبن في الضروع. وهذان النوعان من الجهالة، بيع الحمل في البطن وبيع اللبن في البطن. لكن لو بيعت الدابة وفيها حمل جاز البيع، لأنه يغتفر بالتبعية ما لا يغتفر بالاستقلال، فيكون الحمل تابعا للحيوان فيصح البيع. وكذلك لو باع دابة فيها لبن في ضرعها لبن صح البيع، لأن اللبن يدخل تبع الأصل ويجوز تبعية ما لا يجوز استقلالا. ونهى عن بيع الآبق، الآبق هو العبد الشارب عن سيده، شارب عن سيده هذا الآبق. والعلة في ذلك عدم القدرة على تسليمه، ولذلك من شروط صحة البيع القدرة على التسليم. فلو باع جملا شاردا أو باع عبدا آبقا أو باع طائرا في الجو يطير في الجو هو ملكه، لكنه يطير الآن، عندك حمام تطير الآن في الجو يجب تبيعه حتى تمسكه، يعني ما تدري تجي ولا ما تجي، العبد ما تدري يمسك ولا ما يمسك، الجمل لا تدري. فلا يشترط كل بيع أن يكون مقدورا على تسليمه للمشتري. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم قبل أن تكفر. واحد من المجاهدين له نصيب في الغنيمة لكن لا بعد قسمة، ما يجي واحد يقول بشتري نصيب من الغنيمة، لأنه ما يدرى وش يصير، ما يدرى وش يحصل له، هي في غرر جاله، يمكن يحصل له شيء كبير فيندم البائع، أو يحصل له شيء قليل فيندم المشتري. النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا رفقا بالناس ورحمة بالناس. فلا يجوز بيع سهمك من الغنيمة أو نصيبك من الغنيمة إذا كنت من المستحقين للغنيمة حتى تقتل وتعرف نصيبك تماما، لأن هذا مجهول، هذا من البيع ما لا تملك، ما دام ما قبضته فأنت لا تملكه. كذلك لو كان لك عطى في بيت المال، لك عطى وعادة سنوية في بيت المال، طعام مثلا تمر في بيت المال ما يجوز، أو وعد بيت المال أنه بيعطيك أرض، تبي تمنح أرض، لا يجوز لك أمر بقطعة أرض، لا يجوز تبيعها حتى تقبلها، ليس ما تدري ماذا تقول وما لا يعود إليها الأمر. فكل ما ليس في ملكك لا يجوز أن تبيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وكذلك نهى عن شراء الصدقات مالا كبرى، صدقات الزكاة، أنت نصيب في الزكاة، يعني من الثمانية المصارف التي ذكرها الله، فقير مسكين عامل غارم في رقاب في سبيل الله، لك نصيب في هذه الزكاة، أنت من أنت من مصارف الزكاة. ما يجوز تقول واحد تعال اشتري نصيبي، أو يجيك واحد يقول اشتري نصيبي، على وهل يجي قليل ولا كثير، يقول لا حرام ولا يجي حتى تقبض نصيبك وتعرفه. المغامرات والمقاطرات هذا ممنوع في الإسلام. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن ضربة الغائط، الغائط في البحر يعني الوصول للدر، يغوصون في البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان. يقول لك أنا بغاط في البحر هالمرة، هل يحصل أبيعه عليك بكذا وكذا، أو يجي واحد يقول أبشتري من خوفك هالمرة، هل يتحصل عاد قليل ولا كثير أبشتري منه، يقول لا هل حق ما تدري تحصل شيء ولا ما تحصل شيء، تحصل كثير ولا تحصل قليل، هل مجهول فلا يجوز ضربة الغالب، يعني ما يحصل له في الغوطة في المرة من الغوط هذا لا يجوز، حتى تحصل على هذا الشيء ثم تبيعه بيعا صريحا ما فيه غش ولا فيه خديعة. المغامرات والمخاطرات هذه ممنوعة في الإسلام. وكذلك بيع السمك في الماء، السمك في الماء هذا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون محظورا على أخيه، كأن يكون في بركة صغيرة ومحصورة، بركة محصورة ما فيها مخارج، ويمكن تناوله أخيه على لا بأس ببيعه كله لأنه ما في جهال. الحالة الثانية أن يكون في ماء غزير ولا يمكن السيطرة عليه الذي قبضه، فأن يكون في البحر أو يكون في بركة مفتوحة على البحر هذا لا يجوز بيعه، أنه قد يذهب ولا تحصل عليه إذا فيه من الجهال. كذلك الطير في الهواء كما ذكرنا، إن كان الطير في مكان محصور يطير في مكان محصور في غرفة في شبك ما له مخرج فلا بأس بيعه، يعني مقدور على أخذه. أما إن كان الطير في الهواء في مكان مطلق لا محدود فلا يجوز بيعه إلا في ذلك من الجهالة والخطر. فيؤخذ من هذا الحديث القاعدة المشهورة، منع الغرق والجهالة ومنع بيع ما لا يملك الإنسان، وهذا يدل على أن الإسلام ليس فيه مخاطرات ولا مغامرات ولا مراهنات إلا في ذلك من أكل المال في الباطل. فلعب القمار والميسر والمخاطرات هذا كله ممنوع في الإسلام، وإن كانت الآن على أشدها، قائمة على أشدها في التعامل أكثر الناس والتجارة الكبار كله على المغامرات وعلى الرهان وعلى القمار، هذا حرام. يصبح الرجل ثريا من أثرى الناس في لحظة، ثم يصبح فقيرا من أثقل الناس في لحظة، هذا يحرمه الإسلام، لا يجوز، لا يجوز هذا في الإسلام. وهو من أكل المال بالباطل وهو من الميسر المحرم. فالحاصل أنه لا يجوز في الإسلام كل غرر وكل جهالة وكل مخاطرة وكل مراهنة، إلا ما جاء في الحديث استثناء في المراهنات مثل السباق على الخيل وعلى الإبل وعلى الرماية، هذا لا بأس لأنه يعين على الجهاد، هذه أدوات الجهاد. أما ما عدا ذلك فلا يجوز المراهنات أبدا، ولا يجوز المخاطرات ولا المغامرات التي قد يجري فيها الرجل سراء فاحشا بلحظة أو يصبح فقيرا مدفعا في لحظة، الأحرام. الآن تقوم أسواق للثمار وأسواق للمغامرات والمخاطرات، أسواق كبيرة، والمسابقات اللي تأخذ فيها السيارة بقيمة 500,000 أو كذا بسبب المراهنة، من أين استحقيت هذه السيارة؟ هذا خداع ومكر وأكل للمال بالباطل. نعم. تابع للحديث الذي قبله، تابع للمسائل التي قبله. سمك في الماء لا يجوز بيعه إذا كان لا يقدر على أخذه، أما إذا كان يقدر على أخذه إذا كان في ماء يسير ومحوز ما له مخارج فلا بأس. نعم. هذا الحديث مثل ما سبق يدل على منع المغامرات والمخاطرات، نهى عن بيع الصوف على الظهر لما في ذلك من الجهالة، ولأنه يفضي إلى النزاع في قص الشعر، هذا يقول ارفع وهذا يقول نزل، المشتري يقول نزل القص والبائع يقول لا ارفع، ثم يحصل تعليق للبعيرة، فلا يجوز بيع الصوف حتى يقص ويفصل عن الدابة. أما بيعه وهو على ظهر الدابة وإن كان مشاهدا فإنه لا يجوز، لما في ذلك من النزاع بين الطرفين ولما في ذلك من تعذيب الدابة في قص شعرها لما قد يكون من السقطة في القص حتى يؤلمها ذلك. أنها عن بيع وكذلك عن بيع الثمرة حتى تفعل يعني يبدو صلاحها، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب مستقل وهو باب بيع الرسول والثمار. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لأن بيعها قبل بدو الصلاح عرضة للتلف والآفات، فإذا بدا صلاحها أمنت من العاهة بإذن الله وجاز الانتفاع بها وأكلها. أما بيعها قبل أن يبدو صلاحها فما تصلح للاستعمال، وهي أيضا عرضة للآفات التي تصيب الثمار. هذا معنى قطع، يعني يبدو صلاحها بأن تحمر أو تصفر، فإذا بدا صلاحها جاز بيعه لأنه حينئذ يحصل الانتفاع بها وأكلها وتأمن من العاهة. نعم نعم، لها عن بيع ولا لبن في ضرع، هذا كما سبق انه لا يجوز بيع ما في الضروع الذهبي الابل والبقر والغنم من اللبن حتى يحلق ويبرد ويرى ويشاهد، لما في ذلك من الجهاله، الا اذا بيعت الدابه بلبنها جاز ذلك لان اللبن يكون تبعا للاصل. نعم، والحديث يدور على ما درس عليه الاحاديث السابقه، منع الغرر والجهاله في المعاملات. نعم، وان كان اكثر الناس اليوم انما يعيشون على الغرر والجهاله والمخاطره. المساله الثانيه، هذا الحديث دليل على ان الجزاء من جنس العمل على فضل الاقاله في البيع والشراء، وأن لا يصر الإنسان على العقد ولا ينظر إلى لدم أخيه وإلى حالة أخيه. قد يكون معترا بالثمن، ما عنده ثمن، قد يكون أنه لجل لأن السلعة ما تناسب له، قد يكون هناك عذر من الأعلى، فيراعي المسلم يراعي حالة أخيه ولا يحمله الإصرار على العقد على عدم الإحسان. نعم، العام الماضي لازم تبين، لأن الآن تشتغل بسبب الفريزرات ووسائل التبريد صارت كأنها من ثمرة هذه السنة، فلا يجوز لك أن تبيعها إلا بعد أن تبين إنها من ثمرة العام الماضي وأنها مصبرة ومبردة، لا تخدع الناس بذلك. نعم،
ويعلم ان الخيار الثالث هو الخيار، فذكر المشتري ان يبدا الحقائق مع الخيار ثم يعطي يده بذلك ولا يجوز له الرجوع
لا ما هو بجائز حتى يبين العيب. ما يقول انه ما تصلح، يقولون الان يكذبون حتى يقول انه ما تصلح للاستعمال وانه كومة حديد وانه انجلشت فلا بطالب والى اخره. هذا كلام الفارغ لا يجوز، لازم من بيان العيوب اللي فيها، ولا يكفي انك تجهل وتقول السياره فيها عيوب، سياره ما تصلح للاستعمال، سياره كومة حديد، سياره، هذا كله كلام فارغ لا قيمه له حتى تبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركه بيعهما. نعم. وغير الشيء في الآخر من الناس هذا لا يجوز، وقد صدرت فيه فتاوى من دار الإفتاء لأنه حرام، لأنه فيه مفاسد. أولا أنه يحث الناس على الشراء وقد يكونون لا حاجة لهم في السلع، وإنما يشترونها من أجل الجائزة فقط، وربما يتلفها يعني ما هو حاجة إليها، إنما يريد الحصول على الجائزة. ثانيا فيه الإضرار بأصحاب المحلات الأخرى، إذا لم يعملوا عمله هذا ما راح لهم جبائن فيضر بهم. قد تقدم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلس، عن تلقي الركبان، لأن ذلك يضر بأهل السوق، وهذا العمل يضر بأهل السوق. ثالثا أن هذا المال يمثل المال بالباطل، لأنه في غير مقابل سيارة قيمتها مرتفعة، هذا من أهل، لكنه يأخذها من الجزائر وهم معهم يرفع عليهم الأسعار حتى يحصل هذه الجائزة. فهي من مال الناس من مال الهول، فهذه فيها مفاسد عظيمة ولا تريد. نعم. والواجب منع هذا التلاعب في أسواق المسلمين، الواجب على ولاة الأمور منع هذا التلاعب في أسواق المسلمين، ومنع هذه الشركات وهذه الأسواق وهذه المحلات من هذا العمل السفيه الذي أصبح من لم يفعله تعطل من البيع والشراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في أن إيش؟
ما يجوز له إذا علم أنه ينقذ بش ما يجوز له أسره
لأن هذا فيه إضرار بالجيران وفيه إعلان للمنكر، فلا يجوز له الترك والإقرار. نعم. إذا علمت أنه يبيع الدخان فلا تؤجر، لأن هذا بيع مادة محرمة يستغل محل للمعصية، وأن تعلم هذا فلا يجوز له هذا العمل. وإذا كنت ما تعلم عند العبد وفعله بعد ذلك فلك إقراره، لأنه خالف مصطلح العقل، فلك إقراره، بل يجب عليك إقراره لأنه خالف مصطلح العقل، لأنه لا يجوز التأجير إلا على من يستغله في الأمور المباحة، أما من يستغله في الأمور المعصية فلا يجوز له. لكن بعض الناس يعمل هذا من باب جلب الزبائن، يقول لو لم يبيع الدخان ما جو الزبائن، يجي الشيطان او شياطين الانس يقولوا له كذب، فلا بد انه يعمل معصيه حتى يحصل على البيع والشراء. هذا ما يجوز، لا يلتمس رزق الله في معصيه، لا يجوز هذا، ولا يجوز أن يقبل هذه المشورة الخادعة. نعم.
وإن
الشيء
الذي يكون
هذا العبد الآبق أعلم يستطيع المتابعة إذا كان يستطيع يعني بيع العبد الآبق أو الجمل الشائد على من عنده القدرة على إنساكه، لكن متى يكون عنده القدرة؟ لكن قالوا هذا في المغصوب، يجوز بيع الشيء المغصوب على من يقدر على أخذه من الغاصب، لأن هذا شيء محفوظ يمكن السيطرة عليه، لكن الشارد والآبق هذا ما يمكن السيطرة عليه الأخذ. نعم، هذا يجوز، يعني صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا. نعم. لا ما يجوز البيع والشراء بالغرض والجهالة ولو كان الثمن يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض ونهى عن الجهالة، وهذا مطلق في القليل والكثير، فما الذي يحل لك الثمن اليسير؟ لا يجوز هذا. إذا كان كذلك فلا يجوز، الكلام على إذا كان يعلم فعلم حقيقته، أهل الخبرة يعرفون ذلك، أهل الخبرة يعرفون السمك إذا رأوه، أما من يجهل ذلك فلا يجوز. نعم.
ومن الشيء الذي
يجوز لأهل البلاد، إذا كانوا يعملون فيها البدع يحتاجون مثل علشان يقيمون في حفل المولد النبوي أو الاحتفال بالمناسبات، احتفال بالمناسبات الدينية، احتفال بليلة الإسراء والمعراج، احتفال في رجب، احتفال في ليلة القدر، احتفالات البدعية، إذا كانوا يحتاجون المحل لأجل إقامة الاحتفالات أو لأجل إقامة التأبين للميت والندب والنياحة، فكل هذا لا يجوز، لأن هذه معاصي فلا يجوز الإعانة عليها. نعم. لا، ليس له ذلك، هذا للمتصرف له، إذا أجازه فهو كله ذلك، وأما إذا لم يجده رجع على العاقل. نعم. قل علمت إيش؟ إذا كانت السلعة لك ومكر واحد يبيعها لازم تبين العيب اللي فيها، لازم تبين العيب اللي فيها، ما تقول أنا ماذا شرح البيع ولا جريت على البيع وعلى الوكيلة، لا يجوز، لازم تبين صاحب السلعة يلزمه أن يبين، كذلك الوكيل والدلال يلزمه أن يبين هذه السلعة، ولو قال له صاحبها لا تبين لم يجوز له أن يطيعه، لا يجوز أن يطيعه، لأن هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. إذا شاف أنهم كافرين يبين، لأن هذا من باب إنكار المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم كما علم أدخل يده في الطعام وقال ما هذا، فإذا كان إن يستعلم أن السلعة فيها عيب وأن صاحبها كافر يعلمه جاهل يجب عليك البيان، وهذا من إنكار المنكر. نعم. هذا أصل مستقل، هذا مستقل، يرد معها صاع هذا مستهل، يعني مسألة مستقلة، قالوا هذا أصل مستقل، نعم اتباع النص فيستثنى من قاعدة الخراج بالضمان. نعم. كل العقود فيها إقالة، الإجارة، البيع، كل العقود المالية فيها إقالة. نعم. على من إقرارهم على المنكر، ومن جر اللوم عليه، لأنك إذا استأجرت دخل عليه في الشارع الناس هذا فلان يستأجر هذا المحل، صاروا يتكلمون فيه. ايش تريد هذا؟ راح المحل ما عليه الشوف ولا عليه المنكر. نعم. الجوائز على المسائل الفقهيه والعلميه حدها ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسيه، عدها من الجوائز الجائزة لأنها تدخل في مسألة الجهاد في سبيل الله، يعني تعلم العلم هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، فأباح ذلك في كتاب الفروسية. والمسألة فيها نظر، ما في شك فيها نظر. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق أو لا سبق إلا في ثلاث، حصر على حصر، فكيف نجي نزود بعض الأشياء والدخل لحل الله ولو قاله الإمام ابن القيم. نعم. لكن الجوائز اللي تعطى للمتفوقين من غير مسابقة لا بأس فيها، تشجيع له من غير مسابقة، واحد حفظ القرآن أعطيته جائزة، أو أجاب على مسائل فقهية أعطيته جائزة من غير مسابقة، أن تتعقد مسابقة بين جماعة. أما واحد يحصل على ميزة علمية وتعطيه جائزة ما في مانع، هذا طيب تشجيع. إنما الكلام إذا قلت هذه الجائزة لمن فعل كذا وكذا لجماعة من الناس هذا هو اللي فيه النظر. نعم. أما أن تعطيه ابتداء من غير هذا التشجيع هذا لا بأس به. نعم. 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 ايش سؤالك؟ نعم. هذه شيء ما هي التخطيرات، تخيلون يجيبون اشياء رديه وقديمه ويخفرونها وهم هو صحيح، هل من كذب الدجل على الناس؟ ما هي التخطيرات ابدا. نعم. لا تفكر انهم يجيبون شيء مجاني ابدا. نعم. الا الحيل ومكر قديع. نعم. لا يظهر لي مانع من هذا الشيء، لأن هذا من باب التشجيع على خير، ليس هذا من المسابقات، وإنما هو من التشجيع على عمل خيري، والاحتفال بمناسبة افتتاح المسجد ما عندي ما يمنع من هذا، لأنه من إظهار الخير ومن ترغيب الخير، تشجيع عليه. نعم. اللي فيه بش لا بش لا تستعجل، يعني لو ما استعملته يقولون الناس واهل الخير يعني يلومون، فأنت تبتعد عن هذا الشيء اللي عليه علامة المعصية ظاهرة، منصوبة عليه علامة المعصية ظاهرة، وش يدري الناس اللي ما تستعمل يقولون ما استاجره الا ليستعمل هذا الشيء، ثم امن هذا في تشجيع لهم، تشجيع لأصحاب هذه المحلات، وليس أهل الخير يهجرونهم ولا يستاجرون منهم، ينصحون بعدم الاستجار منهم، حصل ارتداعهم بذلك. نعم. العين المؤجرة أمانة في يد المشتري، أمانة في يد المشتري، لا يضمنها إلا إذا تعدى. إذا تعدى كان السلف بسبب تعديه وسوء استعماله فإنه يضمن. أما إذا كان الاستعمال عاديا ولا حصل له تغيير فهو لا يضمن، لأنها أمانة في يده. نعم. والأمين لا يضمن إلا إذا فقد. نعم. هذا غرض الجهاد، يجعل الشيء اللي يسوى عشرة اللي يسوى منها يجعله بعشرة، واللي يسوى نصف جرس يخليه بعشرة، علشان يناقل هذا يتساوى هذا كله باطل ولا يجوز. السلع تباع بما تساوي، المرتفع يباع بسعر مرتفع والمتوسط بسعر متوسط والمنخفض بسعر منخفض. اما ان يدمج هذا مع هذا الذي غرض جهاله ومخاطره. نعم. كل شيء عشره يقول كل شيء عشرين، ما صحيح. الا لو كان اللي في المحل كلهم تساوي، كله ما يساوي الا عشره، هذه مالك. نعم. لا ما يجوز شراءها حتى تكتشف بشافش بداخلها، لأن اليوم كثر المكر والخداع والسرقة، ما عاد يوجد الآن في تعامل كثير من المسلمين مع الأسف، فلازم تكتشف. ما يباع شيء مغلف ما يباع فيه إلا الشيء الذي إذا كشف غطاءه يتلف، مثل ما في البداخل البطيخ والرمان لازم له والبيض، هذا لازم يباع به للآخر، لأنه لو كشف فسد يباع به للآخر. إذا وجد إذا اكتشف أنه فاسد يبطل البيع ويرجع المشتري للثمن، وإذا اكتشف أنه صالح يمشي البيع. أما الأشياء اللي ما تكفي إذا كشفت لا بد من كشفها. نعم. نعم. العيب الذي يجب على البائع الإخبار به ما ينقص السلعة، ما ينقص عين السلعة أو ينقص قيمتها، ينقص عينها أو ينقص قيمتها. أما الشيء اللي ما ينقص العين ولا ينقص القيمة هذا وجوده فعدمه. نعم. هذا مثل ما مر بكم نهى عن بيع سهم من الغنيمة حتى، ونهى عن بيع الصدقة حتى تقرض، هذا مجهول، الميراث مجهول الآن حتى يقرض ويقسم بين الورثة ويعلم ما في كل واحد منهم. لا بأس بذلك، لأن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، الركعة التي أدركها مع الإمام هي الركعة الأولى بالنسبة له، والركعة الثانية التي بعد سلام الإمام هذه هي الثانية بالنسبة له، فيجهر بها بالقراءة. أما الثالثة إذا كانت تساوي هذه القيمة عند الناس في الأسواق لا في مال، أما إذا كانت لا تساوي هذه القيمة عند الناس عند الأسواق فهذا من أخذ المال بالباطل عن زميتين الزريان فهو فيه فهم موجود. هذه ما أعرف صورتها، هل يوجد صورتها؟ ما أدري الصورة، تشتريها باسمها وغيره غيره، أصبح يصير كفيل هو ولا غانم أو حيلة أو ما أدري وش المقصود فيها، نعم. المخفلة هي المصرات، لكن يغلب إطلاق المصرات على الناقة والمخفلة على الشاة، والمعنى واحد، هي التي قبس لبنها في ضرعها عند البيع حتى يظن المشتري أن لبنها كثير وأن هذه عادتها. نعم. إذا كان أقربكم من أجل أن تشاركوه هذا لا يجوز، لأنه قرض جرى نفعا. أما إذا كانت الشركة قائمة من قبل ومستمرة لكن عرض حاجة ومعه فلوس ودفعها ويبي يسترجعها منكم، لا أظن من هذا فيه بأس إن شاء الله، لأن هذا شيء عارض ما هو مقصود، وقرض ليس فيه يعني زيادة، وإنما يعود المبلغ اللي أخذه فقط، وحاجة عارضة الشركة منعقدة من قبل وقائمة من قبل، فلا أول من هذا فيه مانع إن شاء الله. نعم. الله يعلم كل شيء، ما في معنى، يعلم الذرة ويعلم المجرة يعني النجوم التي في السماء، ما الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى مما في الأرض ومما في السماء، هذا لا بأس به. أما يا سبحان الله يا رحمة الله يا كذا هذا لا يزال ما يتبع النداء، وإنما يدعى اللهم ارحمني اللهم ارزقني، تقول سبحان الله والحمد لله، تقول يا سبحان الله، تقول سبحان الله الله أكبر، ما تقول يا الله أكبر، لا لا يقول زيادة يا نعم، هذه زيادة في الذكر، زيادة في الذكر، وإذا كانت نداء للصفة هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن ينادى الصفة، وإنما ينادى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. لا لا يستحق ما نقص من ثمن السلعة لسبب مساومة غير مماثلة مع البائع، لا يستحق ذلك، بل يرد على البائع ما فضل من الثمن، عروة البارك يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي من السبب، ما قال هذا لي أنت وقتلت أنا بشاة وهذه شاة تشتبه لا أجل لي أنا هذا نتيجة بيعي وشاة أقول لا هذا حرام مالي لأن الشاريها على مية فلان وفي مال فلان ولا يجب لك أن تخدع هذه القبيعة. نعم مكروها يقرأ أن الإنسان يصلي وهو حاقن للبول أو مضايقه الغائط لا صلاة وهو يدافعه الأقدفان البول والغائط لأن ذلك يشغله عن صلاته ولا بحضرة طعام حتى يتناول منه ما يسكن رغبته لأن ذلك يشوش عليه الصلاة. نعم إذا كانت سافرة للكعبين وما تحتها وكان يلبسها ولا يخلعها فإنه يرتاح عليها هو أحوج إلى النفس من غيره أما إذا كان سيخلعها فإنه يفضل نفسه عليها إذا خلعها. نعم إنما يصلي فيها ما دامت باقية عليه وقد مسح عليه ما لو خلعها بعد المسح بطل وضوءه. نعم الخيار إنما يثبت في بيع صحيح وهذا بيع غير صحيح هذا بيع باطل الخيار إنما يكون في العقود الصحيحة. نعم كما سيأتي الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تعالى باب الخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختيارا هذا هو الأصل الأصل اختيار لكنه قيل خيار فنقصت حروف المصدر عن حروف الفعل ومثل هذا يقال له اسم مصدر والمراد به لغة طلب خير الأمرين الخيار هو طلب خير الأمرين من إلغاء أو فسخ للفعل وتشريع الخيار في البيع من محاسن هذا الدين لأن البيع قد يتم بسرعة فلا يتأمل أحد الطرفين خسارته أو ربحه فأعطاه الشارع مهلة بعد صدور البيع أعطاه مهلة يتروى فيها فإن رأى أن هذا البيع له صالحه أمضاه وإن رأى أنه في غير صالحه فسر فهذا فيه توسعة على المسلم وهو من محاسن هذه الشريعة. الخيار أنواع خيار المجلس خيار الشر خيار الغبن إلى آخر أنواع الخيار التي يذكرها الفقهاء لكن أشهرها هذه الثلاثة خيار وهي المذكورة في هذا الباب خيار المجلس خيار الغبن خيار المجلس خيار الشر خيار الغبن. نعم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما في الخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير إحداهما الآخر أحدهما أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا الحديث في عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان أو المتبايعان بالخيار، يعني البائع والمشتري بالخيار، أي لكل واحد منهما تروي بين الإمضاء والفسخ، ولا يلزم البيع بمجرد العقد إذا في ذلك من الحرج والإغلاق، بل جعل لهما الشارع الخيار بعد حضور العقد، لكن بشرط أن يكون ذلك في مجلس العقد. متبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني عن المجلس بالأبدان، تفرقا بالأبدان عن مجلس العقد، حتى ولو قال المجلس، فما دام المجلس باقيا وهما لم يتفرقا فإن البيع غير لازم، ولو مشيا جميعا وركبا سيارة مثلا فالمجلس باقي ما لم يتفرقا بأبدانهما. أو يخير أحدهما الآخر، هذا خيار الشر، فجعل البيع يلزم لأحد أمرين، إما بالتفرق من المجلس، وإما بمضي مدة خيار الشر. فإذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما فإنه يستمر ولو بعد التفرق من المجلس، خيار الشر يستمر ولو تفرقا من المجلس، قال لك الخيار يوم يومين ثلاثة عشرة أيام خيار نوع الخيار، تم خيار شرط. قد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، هذا معنى أو يخير أحدهما لا، وهو خيار الشرط. فإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، أو خير أحدهما الآخر ومضت مدة الخيار فقد وجب البيع. فالبيع يلزم بأحد أمرين، إما بالتفرق من المجلس، وإما بانتهاء مدة خيار الشر. فهذا الحديث فيه نوعا من انواع الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط. اما خيار الشرط هذا لا خلاف فيه بين العلماء، اذا شرط الخيار مده معلومه او شرط الخيار لاحدهما مده معلومه لا خلاف في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. اما خيار المجلس فهذا ثابت من غير شرط بحكم المجلس ولو لم يكن هناك شرط، وهذا موضع خلاف بين العلماء على قولين، القول الاول ثبوت الخيار في المجلس، وهو قول الجماعه من الصحابه والتابعين ومن الائمه الاربعه الشافعي واحمد رحمهم الله في هذا الحديث. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة ومالك أنه لا خيار للمجلس، وأن البيع يلزم بمجرد انتهاء العقد بالإيجاب والقبول، ولا خيار عندهما للمجلس، بل البيع عندهم يلزم بمجرد تمام الصيغة وهي الإيجاب والقبول. وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة كلها متكلفة ولا عبرة بها مع الحديث، إذا صح الحديث فلا قول لأحد، وقد صح الحديث وهو متفق عليه على قول الأهل. لكن من حججهم يقولون ان الله تعالى قال لا ان تكون عن تجاره عن تراض منكم، وقد حصل التراضي في العرض فيلزم البيع. نقول نعم، الايه مطلقه عن تراض منكم، هذه مطلقه وتقيد بحديث المجلس، ولا تعارض بين عامل وخاص. قالوا وقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم، الاشهاد لا يكون الا عن شيء لازم، وش فائده الاشهاد؟ والجواب عن ذلك اولا ان الاشهاد يعني ليس جوازا، انما هو امر ارشاد، هذا امر ارشاد ولا يلزم الاشهاد. وثانيا مثل ما قالوا في عن تراضيكم، الايه مطلقه ويقيدها حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ومن أجوبته قالوا الحديث يخالف عمل أهل المدينة، لأن الإمام مالك وأهل المدينة لا يقولون بالخيار الذي نقول لهم. الحجة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست الحجة في رأي مالك أو رأي أهل المدينة. رأي أهل المدينة لا يكون إجماعا إلا عند مالك رحمه الله، لا يكون حجة عمل أهل المدينة، لا يكون حجة إلا عند الإمام مالك. أما جمهور أهل العلم فلا يرون أن لأهل المدينة خاصية بين العلماء. الحاصل أن أجوبتهم عن هذا الحديث كلها لا تعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الحديث خالفه راوي وهو مالك، لم يكن بخيار المجلس، وهو راوي الحديث عن ابن عمر. نقول الجواب في هذا أن الحجة في ما روى لا في ما رأى، هذه قاعدة. إذا عمل الراوي بخلاف ما روى فالحجة في ما روى لا في رأيه هو، لأن رأيه اجتهاد، الاجتهاد يخطئ ويصيب. لكن حديث الرسول معقول، معقول من الخطأ. الحاصل أن كل أجوبتهم رحمهم الله ما تقاوم الحديث، فالصحيح والحق مع من ذهب إلى ثبوت خيار المجلس لقوة الحديث. بعضه إلى بعض يسمى صبرة. فأدخل الله عليه وسلم يده فيها يتفقدها